فشكت الناس في آرائهم وأديانهم واختصموا في ربهم سبحانه وتعالى إنهم لم يثبتوا له الصفات، وإنما يقال عن أهل الخصومة أو يحذر من أهل الخصومة والجدل الذين يخاصمون في الدين، يعني يجعل الدين خصما له. وكيف يتبين الدين؟ بما أنزل على محمد من السنن والقرآن العظيم، فيجعلونه خصم. هذا حقيقة أمرهم، لم يخاصموا الإمام أحمد جهمية، ولم يخاصموا أئمة الحديث، إنما خاصموا القرآن والسنة. فالقرآن يقول حتى يسمع كلام الله، وهم يقولون ليس بكلام الله، مخلوق، هو مخلوق، ويسمعون من السنة مثل أعوذ بكلمات الله التامات لو قالها حين ينزل منزلا، ويقولون هو مخلوق، وهكذا يسمعون السنن ويخاصمون فيها ويعطلون عن دلالاتها بالآراء والأقيسة والعقليات. فهؤلاء يسمون أهل الخصومة في الدين، خصومة في الدين. فلا ينفني هذا عليك عندما تخاصم وتكون من أهل القدرة، من أهل العلم على إقامة الحجة على أهل الأهواء كما فعل عبد الله بن عباس. فيأتي أحدهم ربما يلبس يقول لا تكن من أهل الخصومات في الدين. كل مناظرة ابن عباس والخوارج ضرب، وخصومة هؤلاء في الدين ضرب آخر. ابن عباس يجادل للدين، لنصرة الدين بالأدلة، وهؤلاء يخاصمون في الدين لإسقاط معالمه وإثبات أهوائهم وأحيتهم. فهؤلاء أهل الخصومة الذين بدعهم السلف وحذروا منهم، وكان الواجب عليهم إذا جاءهم النص عن الله أو عن رسوله أن لا يخاصموه. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلا يقول لازم إثبات هذه الآية كذا وكذا من العقليات فيردونها بغير علم. قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وما يجادل، ما يجادل في آيات الله الذين كفروا، هؤلاء الذين يجادلون في الدين في الآيات كما بين الله عز وجل. ولذلك انظر ماذا صنعوا لما جادلوا في الدين بالآراء، وجعلوا الآيات والأحاديث خصما لهم، عطلوا كل ما يخالف الرأي إثباتا. مثلا خاصموا حتى عطلوا عذاب القبر، لأنهم يقولون بالتحكيم والتقبيح العقليين، فما أثبته العقل فهو كتبة في الدين، وما نفاه العقل فهو أنفي في الدين. القبر مثلا لا نشوف، لا نسمع عن الإنسان يعذب في قبره، أين الأصوات، أين النار عياذا بالله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مر بقبرين وسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير. فهم خاصموا، جعلوا هذه النصوص خصما لهم فأبطلوها التي تخالف العقل، فمنها الحوض والقبر والشفاعة والجنة والنار. قالوا الجنة والنار لم تخلقا إلا عند يوم القيامة، إلا يوم القيامة تخلق. أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقة الآن، الجنة والنار مخلوقتان الآن. وقد ذكرنا هذه المسألة في الدرس الذي مضى وذكرنا الدليل عليها. رأيت النار إذا أكثر أهلها النساء، نعم، ورأى الجنة ودخلها وقال من هذا القصر الحديث. فلكل حال هي مخلوقة، الجنة مخلوقة والنار كذلك الآن. وأنكروا كثيرا مما قاله رسول الله بين قاعدة، قاعدة الأولى عندهم إلى الآن تكذيب حديث الآحاد العقيدة، حديث الآحاد الذي يرويه الواحد او الاثنين او الثلاث ما نجده حتى التواتر، وهو العزيز والمشهور وغيره، كل واحد في حديث في العقيدة. والرسول قبل حديث لحات العقيدة، ارسل معاذ وهو كان واحد اللي يمن يبلغهم العقيدة، فقال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال وايضا ردوا ذلك بالعقليات، فقال يلزم من ان لله صفه كذا وكذا انه كذا وكذا، فرد النصوص اللوازم العقليه، فاستحل من استحل تفسيرهم ودماءهم لمن جحدوا ايات، لان من رد ايه من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد اثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الاثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة وجدوا من السلطان معونة على ذلك، وضعوا السيف والصوت لمن خالفهم لبعضهم، لو انهم علماء حقيقيون عندهم علم وعرفوا انه لا إكراه في الدين، فقد تبين نفس فتجد الله سبحانه وتعالى، وان الدين لا يحتاج عند إقامة الحجة عليه ما يحتاج إلى التعذيب، يعذب حتى تكون في جهة إقامة الحجة والاعتقاد، لا من جهة الترك ترك الصلاة، نعم الاعتقاد. فهؤلاء لبعضهم تمالوا قلب الخلفاء وأرادوا بتلك الاستمالة كما فعل ابن أبي دواد لما عرض مذهبه هذا الباطل واستمال قلب المأمون، أن ينشر مذهبه ويأمر ابن أبي دواد أن يعذب من العلماء كل من خالفه، خالف مقولة الجهمية والمعتزلة في خلق القرآن، في قضية خلق القرآن. وهكذا هم اليوم ما عندهم علم، فلذلك يحاولون أن يستملون قلوب الأفراطين لكي يجعلونهم معهم لإهلاك أهل الحق ونشر مذهبهم الباطل، تملق الأفراطين. أما أهل الحديث فإنهم يدعون للسلطان ولا يرون بأسا من الثناء على بعض منجزاته بتشجيعه وينصحونه سرا، أن هؤلاء لا يعرفون النصيحة سرا، فقط التملق، ويدينون بغير دين السلف في الدعوة وفي الجهاد وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فينبغي الحذر من طريقتهم وتلونهم. فأهل السنة لا يتلونون مع الأحداث، الذي عنده سنة ثابتة يكون قبل الأحداث على قول وبعد الأحداث على قول. أما من ميزة البدع أنهم يتلونون، تجده قبل الأحداث له قول وبعد الأحداث له قول آخر مضاد للقول الأول، فلماذا تغير ولماذا سميت فتنة؟ تبين الثابت على مبدأ الحق الذي اعتقده قبل الفتنة والذي زاد. فهذه تميز قلوب الرجال كالنار يميز الذهب من الخبث او الحديث من الخبث. كذلك اذا جاءت الاحداث اهل السنه ثابتون، لا يتلونون مع الاحداث ومع الاراء والاهواء، ثابتون لانهم تعلموا السنه وقضوا بها فلم يتغيروا. اما اهل الاراء فيتغيرون لانهم قضوا بالراي قبل ان تحدث الاحداث، قضوا بالراي فهم مع الاراء والاهواء. فكل من اهل الحديث ادرس الحديث واعرف صحته وافهم معناه، يحفر اقوال الصحابه في ذهنه ويثبت عليها، فانك ستكون ثابت قبل الاحداث وبعد الاحداث، لان السنه ثابته ان الاراء تتغير ولا هذا السنه لا يتغيرون، لانهم يحكمون بالسنن، السنن معصومه من التغير. ثم قال وصارت مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس واظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب، هذا الذي طمعوا فيه
وهو أن يستمر السلطان. فبعد استمارة السلطان بدأوا ينكروا مذهبهم، ينكروا مذهبهم، نسأل الله أن يكون شرهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، وضعوا فيه الكتب، وأقنعوا الناس، وطلبوا الرئاسة، لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجي منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، أن يشك في دينه، أو أن يتابعهم، أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار كافة كهلة الخلق حتى كان أيام جعفر. هذا ابن أبي دواب استمال من؟ استمال المأمون وعرض عليه مذهب المعتزلة بالقول بخلق القرآن والجهمية، فقبله وحمل الناس، حمل العلماء عليه، أمر الله يحمل الحملاء عليه أو يقتلهم، فكان يقتلهم قتلا شديدا ويعذبهم عذابا أليما منهم من الإمام أحمد الذي ثبت، وثبتت الأمة بعده فجزاه الله خير عن أمة محمد. ثم جاء بعد المأمون المعتصم ثم الواثق، وكلهم نصروا مذهب ابن أبي دواب. ثم جاء المتوكل، وأظن المتوكل هو الذي جاء وصيح أبي داود الثاني اللي من طبقة أحمد، موثق جاء وقصد، فأقام الحجة على ابن أبي دواب، قال هذا الذي تدعو إليه، دعا له بكر، قال لا، قال دعا له عمر، قال لا، قال كيف تدعو إلى شيء لم يدعو له بكر عمر؟ تمكن معها من تلك الحجج القوية، فسقط من عين الخليفة، من عين الملك، وأخرج من أحمد من السجن، وظهرت السنة، وماتت البدعة، وهكذا. فقل لكل صاحب بدعة، فقد جربت شيء من هذه الحجج، كنت أمشي في بجانب الطرق، بجانب أحد الطرقات في دمشق الشامي، فوجدت مسجد على كل حال، فدخلت لصلاة العشاء، فوجدت أمرا لم أجده في مساجد أهل السنة الحديث، كراسي وطاولات ومسجلات الصوت، حلوى، أشياء غريبة سبحان الله. فقال لي رجل من أهل السنة عاش في جزيرة العرب وهو من أهل الشام، قال هذا لما رأى لعله استغرابي أو كذا، قال هذا الذي سيصنعونه في هذا المسجد المولد النبوي، المولد النبوي. فسكنت ساعة حتى سلم من صلاة العشاء، فذهبت لكبيره الذي يقود تلك المسيحيات الباطلة والبدع الزائفة، فقلت له أنا الليلة سأحضر معكم المولد، المولد النبوي، ولكن أنه يطرح بتوبة وهادي كما يقال، لكن قلت له عندي شرط لكي أحضر معكم الليلة هذا المولد، إذا أجبتني عن أحد مسألتين حضرت معكم المولد. هل هناك عبادة علمها الله لم يفرضها على رسول الله، أم علمها رسول الله لم يبلغها للأمة؟ أو كما ذكرت له لهم هذه الحجة، فهنا وجد نفسه مضطرا لما قال لي لا لا، لما قلت له أن هذا المولد يتقرب أو يتقرب به إلى الله ولم يبينه لنا رسول الله، فهنا وجد نفسه مضطرا ولا شك أن يبدي حديثا في المسألة، لأن معنى أن يتقرب بشيء لم يذكره لنا رسول الله أنه كتمه فحجاه صلى الله عليه وسلم، فاضطر هنا ولم يقل من كنا سنة حسنة في الإسلام، لأنه أقر بالحق أنه لا يمكن يكون خير، ولو أن جئتهم من طريق آخر ربما قال من كنا سنة حسنة في الإسلام وصار المجاز من المجلس، لكنه خسر بحكم المدينة فلن يقدر على الخروج عنها إلا بحديث، لا بد بحديث، وإلا قولك يكون باطل وعمل يكون عاطل. فقال فيه يعني الرسول قال لم يحدثه فذكر حديث كذب لا شك تملق به من النقاش. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترح بناه رحل أبيه. هذا الكلام لا شك كما يعرف أهل الشام هذه رؤية خرافية منامية رآها رجل مخرط كله الرفاعي، رأى رؤية منامية رأى الرسول فيها يحتفي بمواليدهم فيريد أن يثبتهم قبحه الله فكذب عليهم أو كذب عليهم أن النبي بنفسه أيد المولد وقال من فرح بنا بينه المنام فقال الرؤى أولا لا تبنى على أحسن شرعيه كما قال النووي أو صاحب أو مثل المجموع قال إذا لأنه النووي قال إذا رؤي النبي أنه قال في قدر رمضان فلا يجوز أن يبنى على خبره حكم بإنفاق المسلمين على الصيام حتى يرى الهلال لأنه حدث في عهده قبل موته فقال كما في البخاري عن أبي هريرة إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا هذا لم يعني حكم السبب لا من الرؤية المنامية لأنه لم يقل لنا قط إذا رأيتموني في المنام أحكم تحكم المحكم فلا يبنى على الرؤية المنامية أحكام شرعية هذا أمر متفق عليه بين أهل السنة. فما كان الرجل يذكر هذا النفس أو الكذب على الرسول وما يجعلني حتى أكذبه وأقول أين هذا أو إلى آخره فقاطع فقال فكبر كبر يدخل في الصلاة فلا وتمنع النقاش وهذه على طريقة أهل الجبن من أهل البدع الذين لا يحرون على الصمود أمام أهل الحديث فأهل الحديث لما تعلم الحديث كما قال الشافعي رحمه الله قال من تعلم الحديث قوي حجته حتى لا يكاد يصمد أمامه أحد صاحب الحديث فتعلم الحديث وفهموه تعرف مستقيمه من صحيحه واطلبوا آثار الصحابة لفهمه تكون من الطائفة المنصورة الفرقة النادرة التي قال عنها رسول الله واعملوا بذلك لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب لكن لا يضر غربة أهل الحق فإن الله عز وجل لا شك أنه ناصرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا فمن يصبح مسلم وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء اثنى وصف الغرباء في السنة أولا قال كما في مسند أحمد عن ابن عمر أناس صالحون في أناس سوء كثير يعطيهم أكثر من يطيعهم تجد أنهم أقل دائما من الكثرة والوفرة هذا الغرباء. الوصف الثاني في وصفهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين يصيغونهم الذين يعصونهم أكثر من الذين يطيعونهم فتجد من يعرضون السنة على عدد من الناس لا يطيعهم إلا قليل فطوبى للغرباء يستغرب الناس تعالى يجدونهم يصلون يضعون الأيدي على الصدر يضعون فكرة أمامهم ولا يتوبون على جماعة ولا حزب ولا أمية حضر ولا يرون الصيف على أمة محمد ولا الخروج ولا يرون الجهاد وقت الضعف ولا يمثلون تمثيلات إسلامية في الدعوة إلى الله ويقربون تطريبات ويلقونه نجوم الفسق من باب الدعوة إلى الله ويكتفون هذه السنة في كل صغيرة وكبيرة حتى يستغرب الثواب الأعظم أو الثواب الكثير من خالف هذه الثلاث أفعال. خذوش هؤلاء غرباء نعم هم غرباء لما يتبعوا السنة وخالفوا عمل الناس الذين خالفوا السنة وإن كفروا وطوبى للغرباء فيكفيهم هذا تزكية تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه أصحابي في الجهاد في الدعوة في الأمر المعروف والمنكر
التوحيد الصفات في كل أبواب الشريعة المعاملات كان على مثل ما كان النبي والصحابة عليه فيطلبون هل أحد فهم للصحابة هذا في باب التكفير في باب الجهاد فإذا نوج الصحابة فعلوا وعملوا أمسكوا عن العمل هؤلاء هم الغرباء هؤلاء هم الغرباء لأنه لمن قرب الإسلام غريبا من بدأ الإسلام منهم الصحابة ويتعود إلى دينهم الأول وبدأوا فيه مكة على نفس طريقة غرباء في هذا الزمان نفس منهجهم هم الغرباء هذا واضح لا يحتاج إلى تفسير نعم هذا واضح أكمل واعلم أنه لم تجد بدعة قط
واعلم أنه لم تجد بدعة قط إلا من الهمج والرعاع أتباع كل ناعف يميلون مع كل ريح فمن كان هكذا فلا دين له قال الله تبارك وتعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع
طيب هذه جملة مفيدة تنتبه لها لتعرف لماذا ظل الناس في الماضي وفي الحاضر وكيف جاءت البدع ايش قصتها كيف انتشرت كيف ظهرت ومن الذي نشرها قال رحمه الله الحسن بن علي البهاري في كتابه شرح السنة والذي دعا لمن قرأ رحم الله من قرأ كتابي هذا وبثه ورحم والديه فدعا لمن قرأ هذا الكتاب فنشر الله تبركنا دعوة ذلك الرجل الصالح ذلك الرجل الصالح وشى به أن بدا عند السلطان كما قيل في وفاته حتى اندس عنهم كما فعل أحمد في كل زمن يكون أهل البدع عند السلطان لهم الحديث فما يكفي المنزل كما ذكر في ترجمة البربهاري الذي كان غليظا شديدا على أهل البدع والكبائر رحمه الله وصف بهذا خطيبا أو واعظا رحمه الله جاهلا في الدنيا مقبل على الآخرة فلم يكن في البيت أحد ثم بعد ذلك جاء الخبر أنه توفي فبعض أهل البيت أرادوا أن يصلي عليه ما في أحد ما في إلا واحد يصلي عليه كما ذكر في ترجمة نفس كذا كما اكتب بن أحمد مما روجه أهل البدع على السلطان نفس به رحمه الله فقالت المرأة والرجل يصلي عليه رأيت أناس يلبسون البياض وكذا قد ملأوا البيت ولما فرغت من الصلاة أين هم والباب مغلق نعم فلعل هذه كرامة له رحمة الله عليه واعلم أنه لم تجيء بدعة إلا من الهمج من هم الهمج الرعاع أتباع كل ناعف نسمع هذه العبارة ايش تفسيرها الهمج الرعاع أتباع كل ناعف هم الذين يسوون الفساد والبدع بالأرض من العامة أصل الهمج جمع همجة وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحمير يسقط بلا فهم ولا علم ولا تقوى نعم ما له رأي بهيمة والرعاع هذا الهمج تبدو بهم والرعاع هم الحمقى والذين لا رأي لهم كلما طاع ناعق بمذهب اتبعوه وليس لهم مبادئ ثابته من السنه ينسون عليها نسال الله العافيه فهم سقط الناس وهم فسادتهم واغبياؤهم وجهالهم لا علم لهم ولا فقه ولا ركن وثيق يرجعون اليه كما يروى عن علي انه قال فيهم ولا يتقون ركن وثيق ولا هم طلاب علم ولا هم علماء فتراهم يقتبس من آراء من يصيح صيحة عندهم في الأرض فيتبعونه ويصيح صاح آخر فيتبعونه وهكذا أتباع كلنا يقول لكل أحد أنا معه الحق معه لأنه لا رأي له يرجع إليه من علم وركن وثيق من السنة ومزام الصعابة فلا تكونوا مثلهم يا عباد الله. وهم كما جاء في الحديث الضعيف سنده ضعيف وهو لا تكن إن عائلة أحسن الناس أحسن هذا معناه صحيح وإن كان الحديث ضعيف وآخر الجان معناه صحيح هذا الأمة منهم الرعاء بعض النزائق ونعم هؤلاء من صفاتهم يميلون مع كل ريح ولا تجد لهم رأي يثبتون عليه من السنة لأنهم لا يحكمون إليه حمقى فمن كان هكذا فلا دين له لأن دينه رأيه وهواه لو كان عنده دين ثابت لم أطاع مع كل لم أتبع كل ناعق فيدل هذا على غلاوة وحماقته كل ناعق تتبع لا عنده مبادئ وأحاديث صحيحة درسها يرتكي إليها ركن وثيق مفهوم الآن صور لكم هذا الأمر نعم وشبه لكم هؤلاء بمنظر رأيناه قبل حوالي 10 سنوات أو 8 سنوات شباب من هذه الجزيرة لم يؤثر فيهم دراسة التوفيق في المدارس الحكومية لأن ما كانوا يدرسهم أناس أقوياء أو المهم أنها لم تؤثر عليهم الدراسة ولم يدرسوا عند مشايخ وجدهم العلم يجتمعون حول الإمارة بكميات الله أعلم بها يحملون تجارة ويضربون السلطان بالتجارة من استفاد لهم هؤلاء وأخرجهم بهذه الكميات يضربون قصر يعني الإمارة أو كذا بالتجارة ويخالفون السلطان من الذي استفزهم ولماذا أعطاهم لو كان عندهم مبدأ ثابت مبادئ ثابت عند أهل الحديث ما هي من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه لأنه من خرج على الأمير كيد شبر فمات في الجاهلية ولا شك أن وصولة الحلم مركز الإمارة وضربها بالتجارة أو نحو ذلك لا شك أنه مخالف هذا الحديث الثابت عن الرسول والفهم الذي كان عليه السلف في عهد ابن عمر وأنس وجدوا وانتهموا من ما خرجوا الحجة ولم يفعلوا مظاهرات ولا فلما خرجوا بتلك هذا صيحة طائح قال اذهبوا أو افعلوا نعم ماذا يقال بهم هؤلاء إذن حمقى أتباع كل زائق ونعم هكذا يقال لا رأي لهم لو عندهم حديث يرجعون إليه ما فعلوا ذلك هؤلاء الذين كذلك يفجرون المنشآت خوارج العصر يخرجون على طاعة علمائهم ما عندهم علماء طاعة في باب الجهاد يعرفوا كيف تعرف الجهاد وهو من أبواب العبادة والعبادة يشترط فيها شرطان الإخلاص والمتابعة المتابعة شرطها العلم بينما الشرط عالم في روحك الذي تخرج تستشير من هو أو تستفيد شبكات الإنترنت أو سان بن لادن الذي لا يعطي شيء من مثال العلم لن تستشير لابد من تستشير العلماء وأن تحسن الظن فيهم لا تكون مضغوط عليهم تكشف على نفسك طريق الاستفادة منهم بكلمة مضغوط عليهم ويصلح شيفك الشيطان لا تقل كلمة مضغوط الآخر من العالم مؤتمن وهم عدول كما جاء في الحديث الذي حسنه ابن عبد الهادي يحمل العلم من كل خلق عدوله فبعد أن تقول أن العالم الأصل فيه أنه عدل لا يناسب أن تطعن فيه فتقول مضغوط عليه لأنه ما عنده إخلاص لدينه ولا لعلم إليه ربه سبحانه وتعالى بإظهار العلم بل يختمه يعصي الله من أجل حطام الدنيا إذن أضعت على نفسك الفائدة منه إذا قلت مضغوط عليه حرام عليه تقطع على نفسك الفائدة أتريد أن تكون مثل بني إسرائيل فتشكيهم من وجه نعم قتل الأنبياء تقتل نور الخير في الأرض فأنت تريد أن تقتل العلماء قتلا معنويا بإساءة الظن فيه لا تسمع منهم فتتبع الأهواء كما اتبع بني إسرائيل فهم يقولون أنهم قتلوا العلماء واتبعوا الشياطين قبل ضد أنت لما تقتل العالم قتل معنوي فتقل مضغوط عليه صاحب درهم ودينار أغرقت السيارات الفارهة نعم أتباع السلطان أبناء السلطان إلى غير ذلك من السبات التي سمعناها من الحمقى الرعاة في علماء الفرق كيف تستجيب منهم؟ وحينما لا تستفيد منهم لأنك حققت عليه فقطعت الفائدة من تستفيد منهم توصف أنها تتخبط في الأهواء. ما عندك عالم يقول لك أرحيم. والنبي قال له العلماء ما يرسل أنبياء، والأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهم ولا تورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال فلا يجوز لأحد أن يحط من قدر العلماء لأنهم خالفوا رأيه في مسألة هو لا يعقلها عقلا، لأنه ليس من أهل العلم فيذهب ويقص عليه ولا يسمع له. أعوذ بالله. كما ذكر لي أحد أخواننا الكرام لما نظرت إليه ذكرته ما قاله في شيخنا وأستاذنا الشيخ صالح الفوزان. قال هذا الشيخ صالح الفوزان يعني لا تحضرونه ولا تسمعوا منه. ليش؟ يقول الشيخ صالح الفوزان جاني جاني شو الكلام هذا؟ الشيخ نعم من مشايخ محمد بن عمان الجاني، من مشايخ الذي يعتز بهم لأنه درس العقيدة 40 سنة، لكن من لا يعرف الشيخ حمد بن الجاني 40 سنة يدرس العقيدة في الجامعة الإسلامية؟ وقف أثنى عليه مشايخ الفضلاء ورد على أهل الأهواء والبدع، فأنه خالفكم في مسألة الخروج على السلطان ووجوب السب له بالنصيحة وإبراز بعض من ينادي بهذا المذهب الباطل وبيان اسمه، صار اسمه الجاني عندكم من جنس رافضي من جنس جهمي من جنس نعوذ بالله من الضلال. فنفرتم الناس عن استفادة من هؤلاء المشايخ الفضلاء بهذه الألقاب الزائدة كما سيأتي معنا في آخر الكتاب. هذه ميزة الجهمية ولأهل البدع، إذا أرادوا أن ينكروا من أهل الحق وصفوهم بوصف أوهم أنه سائد ينكروا عنه. الجهمية وأضرابهم من أهل الاعتزال يقولون على أهل السنة المكذبة أو الحسنية أو النابغة حتى لا يسمع الناس منهم. أعوذ بالله. أتريد أن تشابههم أهل الشام يقولون عن أهل الحديث وهابية، وفي الجزيرة يقولون عن أهل الحديث جانية؟ لا، لا يجوز هذا. ويقال لا يحظى طلب الشيخ الفوزان لأنه جاني، لا يجوز هذا. هذا من أهل العلم والفضل. ويلكم، اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن لكم العلماء مسمومة وعاد الله بمن التقطهم معلومة. فلا ولم تجي بدعا من هؤلاء الرعاة بعد كل زائق ولا عرف، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هؤلاء علماء علماء السوء لا خلفهم عن البغي إلا بعد استماع العلم، فضلوا عن العلم طمعا فيما عند الناس في أيديهم طلبا للترأس عليهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. نسأل الله العافية. لكن علماء الحق نجدهم يتبعون السنن في أقوالهم وأفعالهم، فزكتهم السنن فرأتهم بالطمع. لكن علماء البدعة والذين تدرك عليهم الآيات وصاروا يعني يتجهون إلى مخالفة هذه الآيات طمعا فيما عند الناس، هؤلاء ينطبق عليهم مثل هذا. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، العلم بغيا بينهم، لا أمر بل اختلاف إلا بغي بعضهم على بعض، فبغوا على أخوانهم من أهل الحق، لأن لو اتبعوه في الحق الذي سمعوه خسروا دنياهم. فيحبون أن يتبعوا الباطل لتبقى دنياهم وتبقى يبقى جاههم عند أتباعهم. والعياذ بالله. اقرأ واعلم أنه لا يزال الناس
فاعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحمي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم، فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون.
هل أصابهم أهل الحديث؟ وجاء خبرهم فيما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة قال: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون.
وفي رواية ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية لا تزال عصابة من المسلمين.
هذه العصابة تخالف العمل الرعاع. هذا الرعاع تأتيه السنة تنطبع عليه وينطرها بين الناس ويوالي العدل فيها مما يخالف السنة. أما هذه العصابة أصلا لستم أن يكونوا مثلكم، حضروا لذلك الحديث. نعم إذا كنتم كذلك يعني حضروا لذلك الحديث ودرسوه وأيقنوا منه وفهموه وعرفوا وطلبوا صحته وعملوا به، فإذا جاءتم فيها وإذا به ثابتون أصلا لا يتغيرون. نعم ليس بحمقى هذا الدعاء. فإذا كنتم كذلك فأنتم من العصابة هذه التي تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فسرهم الإمام أحمد رحمة الله عليه بمن بإيش؟ لأنهم أهل الحديث، هم أهل الحديث من كان على مثل ما عليه النبي وأصحابه. عن ابن الدرداء يروى أنه قال: العالم المتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيه. إذا أردت أن تتخلص من وصف الهمجية شبه بهؤلاء البعوض الذين جذابهم البعوض يسقطون على وجوه الأنعام ولا رأي لهم، حمقى يتيهون على كل رأي زائق ولاحق، تحبط رقاق العلم. فإنك إما أن تكون عالم أو تكون متعلم أو تكون همجي لا خير فيك. فاطلب العلم ولازم حلقات العلم لتعرف الحق حتى لا تطلع في الشبهة وظهرت. وسائر الناس همج لا خير فيك. وروى الدارمي عن خالد بن عجلان: الناس عالم ومتعلم وما بين ذلك همج لا خير فيك. تتخلص من هذا الوقت لطلبة العلم حتى إذا نزلت كل الحوادث والمهمات عرفت الحق وأنت ثابت عليه، وليس تطلبه بعد ظهور الفتنة فما تعرف من لا تأخذه، تأخذ من هذا تأخذ من هذا، لا أطلبه من قبل أن تنزل الفتنة وانفض عليه حتى لا يلتبس عليك الأرض. ومن ميزة أهل الحديث أنه ما يتغير قولهم قبل الفتنة وبعد الفتنة، فهم ثابتون لأنهم أهل الحق والحق لا يتغير. نعم.
وعلم رحمة الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب.
لا أروع هذا الكلام، فرحمه الله ودعا فقال: واعلم رحمة الله. لأن العلم مبني على التراحم بين المعلم والمتعلم، تعرف بالرحمة اعلم رحمة الله. كانوا أول ما يروون الحديث عندما يأتي يروى، أول ما يأتي طالب الحديث عند الشيخ يتمدون الحديث: الراحمون يرحمهم الله، ارحم من في الأرض يرحمكم في السماء، من في السماء. لأنه يبين الأستاذ الطالب الذي جاي يسمع منه الحديث أن العلم مبني على التراحم. وبالفعل المعلم ينبغي أن يكون يريد الرحمة بالتلميذ، لأن العلم سبب للرحمة. ألم تسمع قول الله عز وجل لما قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. والتقوى مبنية على العلم. قال طلق بن حبيب كما قال عنه يقيم في الرسالة التبوكية: أحسن ما تنعه في معنى تقوى الله. قول طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. نور الله عندك، تتق الله على علم. إذا اتقيت الله على علم حصلت التقوى، والتقوى سبب لرحمة الله. إذا العالم سبب لرحمة الله بك، فإنه لما يعلمك العلم وتعمل بمقتضاه وتفهم السنة فتك الله إذا عملت بمقتضاه. فإذا اتقيت الله رحمك الله وخلت الجنة. فإذا التعليم مبني على الرحمة، ينبغي يكون الأستاذ قصده الشفقة والرحمة على طلابه وعلى إخوانه، أن يعلمهم ما ينجيهم به من النار، عن ما ينجون به من النار. قال: ليس أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم من اتبع العلم والسنن. من يحفظ آية واضح هذا؟ اسمع الجملة: العلم ليس بكثرة الكتب، العلم من اتبع السنن ولو كانت الكتب عنده قليلا. من اتبع مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل التوراة يحمل الحمار كتب كثيرة لكن لا يسميه عالم لأنه لم يفهمها ولم يتبع ما فيها العلم بالاتباع بالكتاب والسنة فالعلم بالكتاب والسنة وما خالف الاتباع كتاب السنة بالرأي والهواء والضلال وليس العلم نعم حتى يروى عن مالك كما في تفسير ابن ابي حاتم قال ان العلم ليس بكثرة الرواية انما العلم نور يقذفه الله في القلب نور الفهم تفهم به العلم بعد دراسة في كلام العلماء واصول الفقه يرزقك الله فهما وملكة ان كان لك ارضية وذكاء يرزقك الله يعطيك الله اياه سبحانه وتعالى العلم نور يقذفه الله فهما فهمه وما معرفة معاني هذا هو النور قال تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء أعلمهم بالله أشدهم خشية يروى عن ابن مسعود أنه قال ليس العالم من كثر حديثه أو كثرت روايته لكن العلم هو الخشية قال تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء الذين يعرفون صفته يعني أو صفاته ويعلمون أنه على كل شيء قدير هذا هو العالم اللي يخاف من الله ويرث العلم خوف من الله ما يقرب الحرام وينقل مروياته عن الرسول العالم هو الذي يخشى الله لان الله قال انما يخشى الله من عباده العلماء فمن انضاف الى معرفته بالشريعه واحكامها خوف من الله فذلك العالم ومن عبد الله سبحانه وتعالى من غير علم فذلك العابد الذي هو عرضا للهواء فلا بد من العلم مع العمل ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتاب المخالف الكتاب والسنة على قسمين مخالف التعبد كخطرات الرغائب خالف الكتاب والسنة لأن الرسول ما تعبد الله بخطرات الرغائب المولد النبوي وصلاة النصف من شعبان جماعة في المساجد والجهاد وقت الضعف والدعوة الله من طريق التنفيذيات والأناشيد من طريق مثل الفساق والفجار تستعمل منهجا في الدعوة الله إلا غير ذلك البدعة الحديثة في أمة محمد فهذه مخالفة تتم بدعة لكن هناك مخالفة تتم معصية الرسول يقول أرخى اللحاق لا تذبه المشركين أرخى اللحاق فإذا ما رحيت وحلقتها عصيت الله فإذا المخالفة إما أن تكون بدعة وإما أن تكون بي معصية واعلم رحمك الله
يقرأ واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم
صحيح
ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين
وهذا هو الذنب العظيم الذي عده ابن القيم اعظم من الشرك بالله رب العالمين هو القول عليه سبحانه من غير علم كيف يستدل ابن القيم على ان القول على الله بغير علم اعظم من الشرك وفي اعلام الواقعين قال تعالى انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعله مساويا أو أكبر من الشرك وذلك إذا استحل الرجل أن يقول في دين الله برأيه وقياسه والرأي على قسمين الرأي الذي يقصده المصنف نعم لأن من قال به فهو متكلف الرأي الذي يخالف الكتاب والسنة وهو الرأي المذموم أو الرأي المبتدع الذي لم يسبق إليه كالقياس في العبادة ونحو ذلك هذا الرأي المذموم والذي جاء فيه ما رواه من البخاري في صحيحه عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو سمعته يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينزل العلم بعد ان اعطاكموه سبحانه يعني انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قرض العلماء طيب فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برايهم فيضلون ويضلون هذا هو الراي المذموم وهو الراي الذي لا يقوم على اصل لا كتاب ولا سنه ولا قول صحابي ولا قاعده فقهيه إنما هو الهوى نعم ولا يطور ولا يمثل ببدع المعاصر القريبة حتى تفهم البدعة. لا تقول لك كررت المثلة، أقول مثلا الجهاد والقضاء، لا شك أنه بالرأس أن السلف لا جهاد والقضاء، هذا جهاد كما وصف ابن تيمية أن من النوع الجهاد نوع الجهاد بدعي، هذا جهاد بدعي يتقرب إلى الله على غير طريقة السلف. فمن جاهد الكفار وقف بعض ولم تكن له تلك وقوة وتنظيم ولي أمر فإنه ابتدع، فهذا رأي مذموم أن تجاهد الكفار في التجارة أو شيء، رأي مذموم لأنه لا يقوم على كتاب ولا سنة ولا قول صحابة ولا قاعدة مجمع عليه ولا إلى آخره، بل يخالف السنة، لأن الله قال وكفوا أيديكم مدى ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم فيه مثلا لا هم على الجهاد وقف بعض لعلك أن النساء تكون محكوم تعالى، وهذا هو الرأي المذموم. ومن قال عما لا يعرفه المتكلفين كما جاء عن عمر رضي الله عنه البخاري عن أنس كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف، وفي رواية عن ثابت عن أنس أن عمر قرأ وفات مهة وأبى فقال من أبى، ثم قال ما كلفنا وقد أمرنا، أو قال ما أمرنا بهذا، فقال هذه كلفة يعني أن تقول من أبى فتقول بشيء ما لك علم به. قال الله تعالى ولا تحكم ليس لك به علم إن السمع والبصر والهواد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويدلك على أن قول الله غير علم والرأي مذموم هو قول الشيطان، قال الله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا رأيت شيء يحركك في الدين من الداخل يقول لك اسمع ولم تجد قول صحابي ولا قاعدة فقهية ولا قول عالم جديد كشيخ الإسلام ابن تيمية أو أهل السنة، فاعلم الذي حركك إليه الشيطان ليس هو حديث نفسك النفس اللوامة أو النفس التي تدعوك الخير، لأنك لما عرفت الرأي الذي يحيك في نفسك يدعوك للعمل به الرأي هذا عرفته على العلماء قالوا هذا لا على أصل كتاب ولا سنة فلا بد أن يكون مهموما تنتهي عنه ولا تعمل به، فإنك تكون على أحد تلك الطرق التي رسمها الرسول في مراه الحاكم في مستدرك عن ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخطوطا عن مشامل وخطوطا عن ميامل قصيرة، فتلا قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله وكل سبيل له شيطان يدعوه. كيف تعرف أنك على هذا السبيل الذي انحرف عن الخط الذي رسمه الرسول وهو صراط الذين أنعم الله عليهم الصديقين والشهداء والصالحين والأنبياء؟ يتحركت نفسك لرأي تدعوك أو لجماعة أو فئة تحتاج تنحاز إليها، فاعرض هذا على العلماء واعرفوا عن كتاب السنة وفهم السلف إن كنت من أهل العلم، فإن وافقهم فهو الحق وما خالفهم فهو الباطل، كما قال سفيان محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر عليه تعرض الأعمال هدي وخلق وسيرته وجهاده ودعوته وإنكاره المنكر إلى آخره، فما وافقه الحق وما خالفها فهو الباطل. سنختصر اقرأ على وجه الاختصار.
والحق ما جاء من عند الله، والسنة ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان.
طيب، والحق ما جاء من عند الله عز وجل، هذا هو الحق. كيف تعرف ما جاء من عند الله؟ كتاب السنة على خلاف الصوفية فإنهم يعرفون ما جاء من عند الله بمنهج، أما هذا الرجوع العلماء ومعرفة ما في كتاب السنة من أهل الحديث والسنة دليل التوحيد الناهي عن البدعة، والسنة سنة الرسول كلاهما واحد كما ذكرنا، والجماعة من هم أساس الجماعة؟ أصحاب النبي كما اتفقنا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. بعد مقتل عثمان ظهر في الفتن، لكن ما قضى به حتى بعد عثمان علي وما فعل به احد فهو سنة ايضا. نعم، اقرا. ومن اقتصر
على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه اصحابه والجماعه فلج على اهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه ان شاء الله، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق امتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت انا عليه اليوم واصحابي، فهذا هو الشفاء والبيان والامر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العفيف.
ومن اقتصر على سنة رسول الله ما كان عليه أصحابه وجماعة فنجى على أهل البدع، انتصر ونظر عليهم واستراح بدنه في الدنيا من ألم مفارقة الجماعة أصحاب النبي وهم أساس أصحاب النبي، لأن من خالف الجماعة ضرره السوء كما كان يعلمنا بعض مشايخنا وفقنا الله وإياه، إن خالف الجماعة ضربت السوء، فإن في السجن عذاب أليم للفرقة، فرقة عذاب والاجتماع رحمة، وأساس الجماعة ما كان عليه الصحابة. إياك أن تعذب نفسك في الدنيا ثم تعذبها في الآخرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قال من يسافر ويسافر الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما دون مثل جهنم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال استقر أمتي على 73 ملة كلها في النار واحدة هي الجماعة في رواية الخير على مثل ما عليه وأصحابه. فتصيبك نار الدنيا وهي الغم والهم والشقاء، ونار الآخرة بل والعذاب والذل كما قال النبي وكتب الذل والصغار من خالف أمرك الفوز الأعلى. والنار في الآخرة فلا تخرج نفسك إلى الوقوع في مثل هذا العذاب في الدنيا والآخرة وقبرك، واتبع ما كان عليه النبي والصحابة سواء في أمر الدين أو في أمور الدنيا، كل اتبع السنن الواردة عنهم رضي الله عنهم في ذلك. ثم قال إياكم التعمق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا جاء من قول ابن مسعود إياكم التعمق وإياكم التنطع عليكم بدينكم العتيق. التعمق ما هو؟ هو المبالغة في تكلف ما لم يكلف به، وعمق الوادي تعرف وهو التفكيك بالأمر حتى يتجاوز الحد فيه، وهو كما جاء في الحديث لو مد الشهر لا واصلت يدع المتعمقون تعمقهم. بهذا الحديث يتبين لك معنى التعمق، فإن قوما واصلوا مع النبي وكلفوا عن أنفسهم ما لم يكلفهم الله فواصلوا، والنبي الوصال خاص به قال إني ليسك هي يدعو فواصلوا وكلفوا أنفسهم ما لم يكلفوا شرعا وتجاوز الحد. فقال لو واصلوا معه سبعان، قال لو أن وجاء الهلال وتأخر الهلال، فلما ظهر قال لو أنه تأخر ليلة أيضا وصلت بكم تنكيلا حتى إذا أهل التعمق تعمقه كلف أنفسهم بالمطار وفرض عليهم. فكذلك اللي يكلف نفسه بشيء في الدين وما فرضه الله عليه هو متعمق، كلف نفسك في الجهاد والصلاة تروح تفجر نفسك وروح تنتاج إلى فئة تحت راية علمية لا يعرف من هم رئيسهم هم على حق أو باطل، فكلفت نفسك بجهاد وكبار جهاد جهاد، كلفت نفسك الدعوة على تغيير طريقة الرسول بالتنزيليات بالأناسيب، كلفت نفسك المظاهرات في التشريع تصير الإسلام هو الحل الإسلام إلى هذا، كلفت نفسك ما لم يكلفك الله، هل قالك الإسلام تخرج من الشوارع وتقول الإسلام هو الحل؟ هذا هو التعمق، هذا هو التعمق، وهو أن تتجاوز الحد الذي فرض لك شرعا تتجاوزه، وهو أصل الغلو كما قال النبي إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، هذا هو التعمق الذي نهينا عنه كما صح عن كما في سيدنا خزيمة أن سائل من عباس إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والمجادلة في ذلك أيضا، المجادلة في التنطع بعد أن يأتيك الحديث وتكتب أن فعل التنطع أن مظاهرات الدعوة إلى الله تنطع وتعمق، أن الجهاد في البعض تعمق، أن الدعوة الله في التنزيل وتبكين المسلمين بأحزاب كل حزب له أمير في الحضر ويشكون عن الإنارة العامة الكلية لولي الأمر لا يبايعونه ويذهبون أن يقول النبي لخليفتين فاقتل آخرهما، بين لك صاحب الحديث أن هذا تعمق وذكر لك الأدلة فصير معه في اللجاج وخصومة، فهذا الذي يثير قلبك مجادلة في الحق، مجادلة في الباطل يجحد به الحق، المجادلة في الباطل بعدما تبين هو هذا الذي كان يبغضه السلف ويبغضه رب العزة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال عند الله المد الفصل، كلما تقيم عليه حجة يصير لغير من وجهه الباطل حتى لا يسمع حجته، مبغوض لأنه لا يسمع الحق، والكبر بطر الحق وغمط الناس، رب الحق هذا الكبر أول ما اسمع الحق أمن به وقل لي صاحب الجاهل الله لا تماري حتى يقع الجاهل أو تدافع عن هواك لأنك طبعنته وتردده حرام عليك إنما عند الله مولاك الذي خلقها في سواك الجنة أنا من هواك الذي تتبعه هذا عادت بعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال من أحمد وإن الرجل يدخل الجنة بتمسكه بالسنة وطبعا ما عليه سلف الأمة رحمهم الله وكالخوارج ترفعوا تكثروا الصحابة وكالخوارج العصر جاءوا إلى معاصي تعمقوا فيها حتى كفروا بها تعمقا فكتم غير ما أنزل الله تعمقوا فكفروا حاتم غير ما أنزل الله من غير تفسير السلف كفروا وهم تعمقوا جاوز الحد السلف ابن عباس قال كفر دون كفر حتى يجحفكم الله قالوا أبدا أول ما يحكم هو كافر تعمق هذا لأن السلف هذا حدهم كفر دون كفر حتى يجحف فإذا كنت كفر أكبر على كل الأحوال تعمق وجاوزت حد السلف نعم فإذا خلصت على الوالي لأن عندهم في الثقات تعمق وجاوزت مذهب السلف فإذا تكلمت على الوالي بزعم أني ما أثبت الحق في كل مجلس تثير شبهات حول أغلاطه كما أثيرت على عثمان فخرجوا عليه تعمق لأن الدين ما كلفه بأن تتكلم بقال مكانه النصيحة عند السلطان فلا يلقي على الله وخذ يده ويسر إليه كل هذا اللي ذكرت لكم الصور التعمق تحذرها نعم كما قال ابن تيميه والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم فعليك باصحاب العلم المفصل واياك اتباع مجالس القسطاط كثير من الناس لا يترك مجالس اهل العلم ليعرف العلم المفصل احكام الدين يذهب الى الوعظ الذي لا يحسن فيه الوعظ حفظ الصحيح من الضعيف اذا اردت الوعظ لا نمنعك منه لكن تخيل الوعظ الذي يعرف الصحيح الحديث الضعيف من الصحيح ويدعوك للسنه وينهاك عن البدعه ويأمرك بالتوحيد وينهاك عن الشرك فيحيي قلبك بالإيمان وكما يقول الجلوس مع صاحب السنة يحيي القلب والجلوس مع صاحب البدعة يميت القلب يميت القلب نسأل الله العافية لذلك أن البدعة رأي والرأي ليل والحديث نهار نسأل الله أن يهدينا وإياكم بالسنة والعمل بها أكمل
واعلم ان الدين العتيق ما كان من وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان قتله اول الفرقه واول الاختلاف فتحاربت الامه وتفرقت واتبعت الطمع والاهواء والميل الى الجنه فليس لاحد رخصه في شيء احدثه مما لم يكن عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او يكون رجل يدعو الى شيء احدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه فمن زعم ذلك أو قاله فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع وهو أضر على هذه الأمة من إبليس
لا وأعلم أن الدين هو يعني الدين العتيق القديم اللي كان عليه الصحابة قال لنا مالك من أحدث الدين حدث بدع يراها حسنة برأيه يعني تبين بدين لم يدينه السلف الذي كان عليهم أمرهم العتيق القديم فقد زعم أن الرسول قد خان الأمانة اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دين أبدا هل كان دين زيادة الضعف؟ لا كان دين هل كان دين يومئذ الخروج على البغاة أو الظلمة أو الفسقاء من السلاطين كالحجاج كان في ابن عمر حاضر هل من الدين؟ هل من الدين إثارة الناس عليه في مجالس خاصة والعامة؟ ليس من الدين. هل من الدين دعوة الناس بالألحان الماجنة بما يسمى اليوم بالنتيجة الإسلامية التي دخلت فيها لكون الفسقاء وليس لكون العرب الخالية من أهل الطرف؟ هل من الدين؟ من الخيس من الدين الذي كان عليه السلف نفسه وهل من الجرة؟ فما لم يكن يوم عيد دين فلا يكون يوم دين لم انتبه لهذا وكان قتله أول فرقة كما جاء في حديث البخاري ويكسر الباب قال يكسر الباب فقال أكان الباب الذي كسر عمر ثم أتاعوا عن عثمان من التوجه أو ذاك الحديث الذي يسمى الجدل يقول انظروا عثمان ايش يصنع فصار يذكر له بعض الامور ثم الصلاه في منه و يقرب بعض الفرق ويقرب بني عمومته يقرب قارنه في الوظائف. والآن ما في شيء يثار على السلطان سبحان الله علمان حب الدنيا له حس مهدين عند بعضهم عندهم ويتكلمون عن الوظائف وأن الأموال تنفق على الخارج وأن الأموال تنفق على اللاعبين أو غير ذلك من الهيئين على الصلاة. يا أخي إذا كان لك نصيحة اذهب كما أمرك الرسول في مدرسة فإن قبل منك في ذلك وإلا فقد البيت الذي عليك. فإذا نصحته من بين مدرسة فأنت متعمق جدت على السلف تعتم في المدرسة أنت جدت عنها ونصحت خارج المدرسة تعمق فضلت وأضرت. نعم ثم هذا كله على عثمان لما نصح لما يقول الله من زيد شامل على ابن زيد انا تنصح عثمان كما عند البخاري او عند غيره قال افرايت لو اردت ان انصحه جهره امامكم لا انصحه الا كذلك لا اريد ان افتح باب الشر اقول اول من مدحه. وعلى هذا يقول ابن باز بن عثيمين رحمه الله ما يصحون السلطان يحبون ان الشيخ بن باز كلما اراد ان ينصح السلطان يفتح النجاع يقول ايها السلطان كان ينصح سرا اذا كان في غلط هم يتهمون المشايخ انهم كافرين عن حق بزعم انهم ما نصحوا جهرا فهم بدعة هم يدعونهم البدعة يدعون انهم ينصحون جهرا هذا دعوة البدعة. لا تعرف ان تصرف التصريح الجهري للسلطان والسلطان نعم لا تغيره البدعة لان الفطر مع السنة الفطر مع السنة الفطر البدعة لا تجيب سنة لا تجيب خير البدعة بالعكس يستفيد السلطان ويقبض بهؤلاء في الصدور فهو الخير اذا كان عندهم خير ولا البدعه لا تجد لشر كما يقول الاهواء كلها رضيعه تدعو للشيء لا فيها خير الاهواء لا فيها فائده ولا طيب اكملوا ثم قال وتبع طمع الاهواء والميل هؤلاء طمع الطمع وليس الصحابه والميل الذين حاشاهم بل حصل لهم في صفين والجمل التاول فنقولهم نرجو او من خطل او وقع بالخطا ارجو ان الله يجعل له اجر من باب اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر. ثم انهم دست جماعه فيهم هي اللي حركت القتال قبحهم الله من المنافقين. نعم ونتوضا عنهم ومن العقائد ان لا تكون فيما جرى بينهم كفار السويدان الذي صدر الفتوى من الشيخ بن باز رحمه الله قبل موته بمنع سلطته التي تكلم فيها الصحابه ان الاصل التي يجعل مثل هذا الله يهدينا واياها جاء في كتب العقائد ونسكت عما جرى بينهم على الصحابه. فلا نقول معاويه قال ثم علي قال الى اخره. نعم سبحان الله كل المتاول معاويه ان يبرز علي قتل عثمان فيقتلهم علي يقول حتى في سب الامر لان قتلناهم الان ما في خلافه وما في انضباط يحكم اضطراب كل له وجهه تحركها اهل النفاق العسكر حتى ما لم تكمل عقده او ما لم يكن احد في تصوره يحدث سبحان الله. فلا يجوز الاحتجاج مثل هذا ولا تحريك النفوس اليه وذكر ما جرى بينهم في اشرطه توزيعا للعامه لان هذه من العقيده التي ورثها السلف عن ورث الخلق عن السلف رحمهم الله السكوت عما جرى بينهم ونترضى عنهم جميعا وما وقعوا فيه من خطا فتأول أو تأول وفيه رضي الله عنه. نعم وأباح البدع وهو أضر على إبليس. فالفكرة المبتدع أضر على إبليس الأمة ليه؟ ليس المبتدع أضر على إبليس. إبليس مكتوب أمره فإنه في الباطل إذا قال لك اذهب تجني بهذه الفتاة تعرف أن الذي يحدث في الآن إبليس لما يدعوكم بالسوء والفحشاء لما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تعرف أن يحرك في الآن ليجينا بهذه المرأة إبليس لأنه يأمر بالسوء والفحشاء. لكن المبتدع يتكلم بشيء في حق وباطل وينبذ عليه كما قال ابن تيميه البدعه التي ينطق بها المبتدع فيها حق وباطل فلو كانت حقا لحظه لكان السنه ولو كانت باطل لحضرت منها لكن يلبس الباطل بالحق فينحني عليه فصار امر عليه من ابليس. ولذلك قال فضيل بن عياض البدعه احب الى ابليس من معصيه لان العاصيه والمبتدع لا يتوب. نعم والابتلاء ما سموا بكلاب النار الخوارج سموا بكلاب النار وهم مبتدعة. خوارج لا يحدث يصنم الزنا كلاب النار خوارج سموا كلاب النار فانظر الى صبح البدعة وكيف تسمع بصاحبها تريده الموارد تبدأ صغيرة فتكبر حتى تؤول الكفر، وكما قيل البدع بريد الكفر ليس بها صغار بل صغارها يؤول إلى جبال. نسأل الله العافية. اقرأ. طيب إذا أنا أقترح إن مدام هذه حوالي 40 فقرة هذه يمكن أن تهمها في يوم، فأجل هذا اليوم للسبت، نأخذها يوم السبت. الفقرات 40 تقريبا 40 فقرة، 20 بين المغرب والعشاء و20 بعدها ننتهي، لأن وعدنا أن بكل يوم جاي يحتمل. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحشرنا إياكم في زمرة أهل الحديث، ويجعلنا نحكم بحكمهم ونقضي بقضائهم مخلصين له الدين.